بسم الله الرحمن الرحيم.
فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن الله سبحانه وتعالى نفعنا وإياكم بهذه الدروس وهذه الدورات التي ألقاها المشايخ جزاهم الله خير، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع بها البلاد والعباد، وأن تكون في ميزان حسنات الجميع. وعدت في اللقاء الماضي أن يكون اللقاء هذا لقاء يعني من طبيعة أخرى، بعد ما أنهينا الحمد لله مذكرة ضوابط التكفير، فلعلي أتكلم عن الشخصية الإسلامية وكيف يتم بناؤها من خلال ثلاث آيات، من خلال ثلاث آيات، وهي قوله عز وجل في سورة البقرة في معرض حديثه سبحانه وتعالى عن الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية كما قلت أوردها سبحانه وتعالى في ثنايا حديثه عن الحج، ولها سبب نزول طريف ذكره البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس، أن أهل اليمن لما فرض الحج أتوا إلى مكة بلا زاد، بدون تمر ولا ماء ولا غيره. لماذا؟ يقول: متوكلون على الله، ذاهبون لبيت الله، فالله يرعانا ويكلأنا. تصور منقوص عن التوكل. وكان الإسلام يؤسس في الأذهان وتبنى مفاهيمه، فنزل القرآن يعالج هذه الذهنية في التفكير، فقال عز وجل: وتزودوا. وش معنى وتزودوا هنا؟ يعني في أسفاركم الدنيوية لابد من حمل الزاد حتى لا تهلك في الصحاري والقفار والمسافات الطوال. هذا ليس توكلا أن تترك الأسباب، هذا توكل مخرفة الصوفية، ما يستقيم عندهم التوكل إلا بطرح الأسباب. وتوكل أهل الإسلام المبني على سيرة سيد الأنام فعل الأسباب والاعتماد على مسببها سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: طرح الأسباب، ترك الأسباب خبل في العقل وجهل بالشرع. خبل في العقل وجهل بالشرع، لأن سيد المتوكلين كان يفعل الأسباب عليه الصلاة والسلام. في أحد كم لبس من درع على صدره؟ كم؟ درعين، وهو الموعود بالعصمة: والله يعصمك من الناس. هل اتكل على هذا الوعد الرباني أم فعل الأسباب؟ فعلها، حتى لو قدر أن السهم والطعن يخترق السهم الدرع الأول، ها، يصطدم في الدرع الثاني، فيحميه الله عز وجل بهذا السبب. فقال عز وجل: تزودوا، يعني في أسفاركم الدنيا، خذوا الزاد في السفر. لكن تأتي اللفتة المعنوية العميقة والنقلة عندما قال: فإن خير الزاد التقوى. هذا زاد مهم الوصول لما تريد، لكن كيف السبيل للوصول إلى الجنة؟ بالتقوى، هو الذي تحمله في طريق الجنة. فإن خير الزاد التقوى، هذا زاد مهم، زاد الدنيوي الحسي، المال، الرصيد، الوظيفة، الجاه، القضايا المادية مهمة، لكن في شيء أهم منها وهو الزاد المعنوي. فإذا كان التنافس الآن في سعار، في التنافس المادي، في التزود بالبناء والأموال والوظائف، فينبغي أن يكون الحفاوة والتنافس في ميدان الحسنات أعظم. لذلك قالوا: في ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الميدان، لمثل هذا فليعمل العاملون، السابقون السابقون، في ميدان حصد الحسنات والمسابقة في الخيرات، وليس المضامير الدنيا. هذه اللفتة أشار لها عز وجل في أكثر من آية في القرآن، من ذلك مثلا في آخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا تقدم لغد؟ ها؟ الأعمال الصالحة. ولاحظ أن النظر هنا عدي بنفسه. شو معنى عدي بنفسه؟ يعني بدون أداة لغوية بعده. النظر إذا عدب إلى أو في استفاد منه نظرا حسيا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. نظر إيش؟ بالبصيرة. لكن إذا عدي النظر بنفسه يستفاد منه النظر إيش؟ بالبصيرة بالعقل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما تحتاج تنظر ببصرك ببصيرتك، ماذا قدمت؟ قد تحتاج ورقة وقلم وقد ما تحتاج. كيفك في هذا العام؟ كيفك في هذا اليوم؟ كيفك في هذا الشهر؟ كيفك في هذا العقد؟ كيف ما جرى من عمرك؟ هل أنت في منافسة في الخيرات أم في تباطؤ في الحسنات ومسارعة في الدنيويات؟ ومن بطأ به عمله ها؟ لم يسرع به نسبه. إذن هل تنظر نفسه ما قدمت لغد؟ انظر ماذا قدمت، كيف صلاتك، كيف برك لوالديك، كيف معاملاتك، هل هي شرعية أم فيها مجازفات ومخالفات، كيف مكسبك، كيف نظرك، كيف بصرك، كيف لسانك. ثم تأمل أنه قال عز وجل عن الآخرة غد، ما قال ولتنظر نفس ما قدمت ليوم القيامة لليوم الآخر، حتى ما يكل الذهن في انتظارها. غد إنسان عنده موعد بكرة، هل في مجال التأخر يا أخواني؟ غد، وإن غدا لناظره لقريب قريب. لذلك لوط عليه السلام لما استبطأ العذاب النازل على هؤلاء المجرمون الذين مسخوا وأتوا الذكران من العالمين، كان لوط يتشوف لإسراع العقوبة، خاصة لما أرادوا أن يفجروا بالملائكة. فقال له عز وجل إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ لماذا تستعجل؟ يعني مجرد ما تغيب الشمس تغيب شمسهم بكرة. إذن يا أخواني ربما يكون أجلك الليلة الساعة، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، انتهى جنة ونار، حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. يا ربي تحسن ختامنا وتجعلنا يكون من ينعمون في القبور ويوم البعث والنشور. إذن يا أخواني العاقل فعلا من يختصر المسافة ويجتهد في الآخرة ويترك هذه الأمور التي قعدتنا وأزعجتنا وينطلق في مضمار الآخرة بما أحبه الله عز وجل من أنواع من الخيرات. إذن تأمل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الذين أخذوا بهذه الآية وتزودوا ونظروا ماذا قدموا لغد، كأني بهم تشنف آذانهم بهذا النداء العلوي الكريم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أودعتموها أعمال صالحة، ملأتموها بالطاعات، لا تدع يوم إلا مودع في طاعات، من ذكر من تسبيح من أي أنواع، تفنن في الطاعات. بينما آخرون لا يملكون إلا العويل والأسى والحسرة، وفي مشاهد مفزعة مرعبة، مثل مثلا ما قصه عز وجل في آخر سورة الفجر، وجيء يومئذ بجهنم. وهذا المجيء مفسر بحديث رواه مسلم في صحيحه. أحد يذكرنا بهذا الحديث؟ نعوذ بالله. 70,000 زمام، ممسك، زاوية، مربط، سميها ما شئت، مع كل زمام 70,000 ملك. الرقم يعني ما هذا يعني يا أخواني؟ 70,000 في 70,000 عدد عنوانه 4,900,000,000 ملك مسؤولين عن جر جهنم في مشهد مفزع. وربما يكون أحد كما صح في الحديث ما بين شحمة إذنه إلى عاتقه خفقان طير في السماء 700 سنة. الحديث صح للألباني في السلسلة، 700 سنة. في بعض مجلات الطيور المتخصصة أن بعض الطيور سرعتها تتجاوز 120 كيلومتر في الساعة. كم سيقطع هذا الطير المنكر؟ ربما يكون أسرع من هذه بكثير، طيران 700 عام. ومن أين؟ من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، من شحمة إذنه إلى عاتقه. سبحان الله العظيم في هذا المشهد الفظيع. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما قدمش، معنى قال قدم، انظر ماذا قدمت، قدمت لحياتي. هنا حياة واحدة، نسي الدنيا كلها، ما عاد في إلا حياة واحدة، حياتي هي الحياة الباقية الصحيحة، الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لها هي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الحقيقية. إذن على الإنسان يا أخواني أن يفكر كثيرا وأن يتأمل وأن يسأل الله عز وجل الإعانة. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا الجانب الأول من الزاد. الجانب الثاني اللباس. الآن لو سألت أكثر الناس عندك زاد عندك لباس وش يقول الناس؟ عندنا وعندك خير. لا تسعفه ذاكرته إلا بماذا؟ بالزاد الحسي. عندنا المال وعندنا الثلاجة فيها خير والطعام والمستودع والمخزن وعندنا ألبسة كثيرة وملابس. لكن القرآن يتكلم عن زاد آخر كما سمعت، ويتكلم عن لباس آخر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباس الحسي يواري يغطي السوآت، العورات المغلظة سوءة، يواري سوآتكم وريشا. الرياش اللباس الزائد من البشت بالنسبة مثلا لأهل الجزيرة، بالنسبة لأخوان في المغرب، في آسيا، في أفريقيا، كل واحد لهم لباس. هذا الرياش يظهر الإنسان بمظهر مقبول على حسب إعراف قومه. ولباس التقوى ذلك خير، هذا لباس يكسوك، لكن فيه لباس يكسوك سمتا ودلا وقبولا، يكسوك ثقة بالله عز وجل. لذلك عمر يفهم هذا اللباس وأمثاله. يقول عمر في الأثر الموقوف عليه الصحيح: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا اللباس يا أخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى يلبسنا ويكون لباس التقوى، حول الإيمان، يحميك من الشبهات، يحميك من الشهوات، يحميك من الزلات والانتكاسات. لذلك بيّن سبحانه وتعالى في آخر سورة الأعراف، وقيل أنه بلعم بن باعورة وقيل غيره الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فمثله مثل كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني أعطاه الله عز وجل من لباس التقوى والعلم والآيات، ثم انسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدها. فلما انسلخ فحرف تعقيب تبعه الشيطان، خلاص ما في، صار في درع واقي، ما في حصن، ما في أسوار عالية، صار عرضة للشياطين، فاجتاحته الشياطين واجتالته ورمته في ميادين الزندقة والفسق والضياع. إذن يا أخواني هذا اللباس يا أخواني مهم جدا. لذلك صح في الحديث: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ونحن عندنا سوءات معنوية من الحقد والحسد والكراهية وعظم كظم الغيظ، ما الذي يطفئها ويغطيها؟ الإيمان يا أخواني. لذلك صح في الحديث في فضل يا أخواني كظم الغيظ حديثين عظيمين، لأن امتدح الله عز وجل كاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما يمكن تعفو حتى تكظم غيظك كظم. في حديثين عظيمين: من كتم غيظا وهو قادر على ينفذه الله أكبر، دعاه الله عز وجل عروس الخلاق يخيره من الحور العين ما شاء. شوف هو لن يشفي غريبة، هو يبي يشفي غريبة في الانتقام ويرتاح، لكن ريحه عز وجل بالحور العين لأنه كتم غيظه. وفي حديث آخر أبدره عز وجل بنور في قلبه، راحة وانبساط، ويريد أن يشفي غريبة بالانتقام وأخذ الحق لكن لما كرم غيظه لله وتنازل لله لمراد الله أبدر عز وجل بنور في قلبه وحور عين في جنته سبحانه وتعالى. من يستطيع إلا من تلبس لباس التقوى لتعرى من الفضائل ونزع حياءه؟ ما يستطيع، ما يعرف إلا المواقف الشخصية والانتقام وأخذ الحقوق وتسجيل الموقف والشياطين تأزه والانتقام يدفعه، ما يعرف عفو كظم وصفح الخيض والصفح الجميل، ما يعرف هذه، ما عنده إيمان يسعفه لمعرفة هذه الأجور والفضائل. تفضل. أحسنت. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس حسا، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. شوف التعريف الشرعي، هذا الشديد حقيقة اللي يثار ليستثار يهدأ، ولا يستخفنك الذين لا يقنون، لا يخرجك عن طورك لما يأتيك واحد فاسد منحل ويثيرك بكلمة تخرج عن طورك، تسلح بالسمت والصبر والحلم، هذا من لباس التقوى يا أخواني، هذا يكسوك يا أخواني وقار وسمت ودل، ويغيب تلك الصفات المنبوذة من الحقد والحسد. الحسد الآن يفتك يا أخواني، يفتك بالناس، مع أن العلماء قالوا أن الحسد يقدح في التوحيد. كيف يقدح في التوحيد؟ لأن المعطي من؟ الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أم يحسدون الناس على ما تأهم؟ من القاسم؟ من المعطي؟ من المؤتي؟ الله. أن تعترض على قسمة الله، ليش فلان أحسن مني وليش فلان كذا وأنا أذكى وأنا أجدر؟ أليس الله هو المعطي؟ أليس هو الحكيم سبحانه وتعالى؟ هذه الصفة الحسد والحقد والغل والكراهية ما يمكن أن تغيب إلا أن تكسى بلباس الإيمان. انظر واقع الناس بالذات الشباب والفتيات الآن، ولست يائسا ولكن موصفا، كم يهتمون بفنون التفصيل والماركات والملابس الجميلة، لكن ربما يكون عاري من الفضائل منزوع الحياء. وهل يبقى العود إذا نزع اللحى؟ ها؟ ما يبقى، يجف. فهذا لباس الحياء ولباس التقى ولباس الإيمان، حلل إيمانية. عمر كان يلبس ثوبا مرقعا، أليس كذلك؟ ولكن انظر إلى اللباس الذي لبسه عمر، ثقة الناس فيه وسمته ودله، ما نقصه هذا المرقع، لأنه كان يلبس لباسا آخر مستويا مكتملا غير مرقع، لباس التقوى، وذلك خير. يا رب ترزقنا إياكم لباسا يجملنا عنده سبحانه وتعالى ونعرض به عليه سبحانه وتعالى. الآية الثالثة سلمكم الله، وسنطيل النفس فيها بعد الزاد من الداخل واللباس من الخارج، يكتمل البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ شوف المزاوجة بين الحسي والمعنوي في هذه الآية، كما تزاوجت في الآيتين السابقتين، تداخل عجيب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، انسجام عجيب وتداخل وربط عجيب بين الحسي والمعنوي. أفمن أسس بنيانه، تأسيس وبنيان، ينصرف الذهن إلى الحسي ثم يعدل إلى المعنوي، على إيش؟ على أرض صلبة، على جبل، على صخر، ها؟ على تقوى من الله ورضوان. خير أم من أسس بنيانه، يعود الحسي، على شفا جرف نار. وش رأيك لما واحد يبني عمارة على جرف منها تلة رملية ضعيفة، ماذا يقال في عقله؟ أضع ماله ولا لا، سينهار. هكذا اللي يبني تدينه بدون عمق لا علمي ولا إيماني، عرضة لي انهيار في أي لحظة، متماسك ظاهرا لكن الدود والأرض نسميها عندنا تنخر فيه من الداخل. فإذا كانت العافية كما قال ابن تيمية ليس في بلاء شديد متماسك، لكن لو هبت رياح الشهوة والشبهة سقط. إذن ينبغي أن نؤسس يا إخوان تأسيسا علميا وإيمانيا يحمينا من الشبهات والشهوات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتوغل في الدين ولكن برفق، أوغل في هذا الدين برفق، فلن يشاد الدين أحد إلا التوغل مطلوب، لكن بهدوء على أيدي علماء ومربين أفاضل يربون على كبائر كبار العلم قبل صغاره، يربون على أولويات، يربون بنار هادئة يطبخون حتى ينضج نضوجا حقيقيا داخليا بدل النضوج الخارجي، ومن الداخل لا زال نيئ. التأسيس يا أخواني له ثلاث أو أربع جوانب. تأسيس علمي يحميك من ماذا؟ من الشبهات. والآن الشبهات موجودة، سواء شبهات الأديان الباطلة أو الأفكار الوافدة. ممكن نصراني يزيل لبعض شبابنا وفتياتنا التثليث والنصرانية، ممكن رافضي يزين لشبابنا من أهل السنة هذه العقيدة الرافضية بدعوة حبها للبيت وأن فلان الصحابي وأبو هريرة ومعاوية، ويجتاحهم فكريا ويغمسهم في الرافض، وهذا موجود ولا لا؟ شوف كيف شباب من أبناء الإسلام راحوا رافضة، أو يغمسوا في أوحال الشرك والوثنية بدعوة الأولياء والزهد والعبادة تحت بوابة التصوف. إذن يا أخواني يجب على الإنسان أن يبنى بناء علميا. أنا أذكر في بلد عربي كنت ساكن فندق يعني نظيف الحمد لله، يعني من جميع النواحي من الناحية الأخلاقية هنا. فكان صاحب الفندق يعني لواء شرطة متقاعد وأبنائه يبدو سيئين، فكلمني واحد منهم جاهل بكل وقاحة قال يا شيخ ممكن سؤال؟ قلت إيه ممكن. قال لاحظت ما يجيك بنات ولا يجيك بنات ولا شيء ولا كذا؟ قلت هذا هو الأصل يا أخي. قال معليش أنا عندي تساؤل. قلت تفضل. قال أنا أفهم أن البنت إذا كانت مجبرة ما يجوز، أما إذا كانت موافقة لا بأس. قلت شو الدليل؟ قال الدليل قول الله مكسرة طبعا جاب الآية ما أحفظها زين، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال الله فقط نهى عن إكراهها، أما إذا هي موافقة فلا بأس إن شاء الله. شفت اللي قلت أنت تعرف إيش معنى الآية هذه؟ تعرف إيش معنى سياقها وسبب نزولها؟ أنا أفهم الآية كذا. هذه نزلت في إعذار نساء من المسلمات كنا تحت عبد الله بن أبي رأس النفاق، وكان يبيع أراضيهن ويأخذ أموال الأموال، ونهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي جزاء زناه، فعذرهن عز وجل لأنه مكرهات ما زلنا تحت ملكه. والله عذر المسلمين في أكثر من ذلك في التوحيد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كون الإنسان يزني وهو يعرف أنه زنا ويسأل الله الستر والإعانة، غير لما إنسان يعتقد بأنه إيش حلال ومشروع، فرق كبير. وهذا الذي يرد العداء، تجفيف المنابع بحيث تنشأ أجيال هشة. البناء العلمي تخترق ثقافيا ويعبث بفطرتها ويعبث بأفكارها. لذلك كما قلت في ندوة قبل البارح في قضية الإرهاب أن نشر العلم من أعظم الواجبات. لذلك الكون كله يتجاوب مع نشر العلم، حتى الحيتان والنمل تسبح لمعلم الناس الخير اللهم ارحمه. لماذا؟ لأنه يقوم برسالة نشر العلم، ويجب على المسلمين يطلبونه والعلماء يبذلونه. طلب العلم فريضة وكتمانه جريمة، يجب تبليغه. هذا هو حياة الناس ودين الناس ومعرفة الحق من الباطل. إذن التأسيس العلمي يا أخواني مهم جدا. لذلك العلماء كانوا يرحلون إلى أقاصي الدنيا يطلبون العلم، بل منهم من يبحث عن الإسناد العالي. شو معنى الإسناد العالي؟ ما قل رجاله. وظهر الشيخ عبد المحسن ذكر لكم ثلاثيات أحمد أو ثلاثيات البخاري، كل ما قرب الرجال صلى الله عليه وسلم كان الإسناد إيش أقوى. عند الإسناد ثابت وصحيح، بس يتطلع لإسناد أعلى حتى يزداد موثوقية على طريقة إبراهيم، ولكن ليطمئن قلبي. فيبغى الإنسان أنه ما يكتفي بنتف هنا وفضول العلم، إنما يجثو بالركب ويحني ظهره ويكل بصره في الحفظ والبحث والمراجعة حتى يكون قامة علمية يقيم من حوله بإذن الله عز وجل وينير للناس ببركات الكتاب والسنة. قد جاءكم من الله نور، تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وإلا يحصل مثل ما ترى اختراقات، ناس يدخلون في عالم الشك، الإلحاد، الزندقة، الرافض، غيرها من الأفكار، التنوير، الليبرالية الإسلامية، سبها شاشة البناء العلمي وهشاشة البناء الإيماني. لأن بعض الأحيان إذا ما تزكى طالب العلم والمتصدر للعلم بالإيمان ربما يكون علمه وبالا عليه، يكون طوعا لمقاصده الدنيوية وتطلعاته الذاتية، وليس المقصود به هو رضوان الله سبحانه وتعالى وبذل الخير للمسلمين. وهذه مسألة مهمة يا أخواني. لذلك نتكلم عن البناء الإيماني. البناء العلمي طيبك الله في الدنيا والآخرة، أنت والأخوة الموجودين حفظك الله، وهو طيب يا شيخ، لكن هذا من التواضع. ابن القيم أشار في إغاثة اللهفان للأمرين، البناء الإيماني يحمينا من ماذا؟ من الشهوات، والبناء العلمي يحمينا من الشبهات. البناء الإيماني كما صح في الحديث عند مسلم وعند غيره، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إلى أبصار ينتهب وهو مؤمن. ما يمكن يمارس هذه الفواحش والقبائح والمحرمات والإيمان حاضر. فالإيمان صمام أمان، فإذا انفك الصمام ها انفلتت النفس وارتكست في المعاصي، فما يحميها إلا هذا الإيمان. لذلك تدعوه المرأة بدلال يفجر الغريزة وتقول هيت لك، وفي قراءة هيت لك، ماذا قال؟ معاذ الله، ما ترفع فقط، ما تمنع، ترفع، معاذ الله، بناء مرتفع ما ينزل مستنقع. إنه ربي أحسن مثواه، يا ربي تحسن مثوانا وإياكم. اللهم زك نفوسنا فإنك خير من زكى، أنت وليه مولاه. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فلما يكون في الإنسان في أفق بفضل الله ورحمة ما ينزل، لكن لما يكون بناءه قصير يخترق وتطاله الشهوات وطوفان الفسق والضياع يا أخواني. هذا البناء يا أخواني، تدعوه المرأة ذات المنصب والجمال، إني أخاف الله، منصب مغري وجاه يحمي ها، ومع ذلك ها فيه أمر كبير أكبر من كل ذلك، إني أخاف الله. وهذا ليس مجرد كلمة، إنما هو تسجيل موقف يعبر عن نفسية ممتلئة بالإيمان تمنع من الوقوع في الفسق والعصيان. يا ربي تحفظنا وإياكم يا أخوان. إذا الإيمان يا أخوان يزود كما العلم يزود، وقل ربي زدني علما ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن الملح العلم يعني نشوف أن بعض المسلمين لا يوفقون في فهم هذا الحديث، حديث قدسي متفق عليه أن عبدا أذنب ذنبا، ماذا فعل؟ فاستغفر، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فغفر له، ثم أذنب ذنبا واستغفر فغفر الله له، فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فغفر له، إلى أن قال يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. وش معنى الحديث؟ بعضهم يتصور الحديث دعوة أكيد مزرعة التوبة، لكن أقول بعضهم يفهم الحديث فهما غير موفق، يعني كأنه يقول استمر والله يغفر لك. حقيقة ابن تيمية رحمه الله ونقل ابن القيم في مدارج السالكين له كلام أغلى من الذهب. قال لما أذنب في المرة الأولى لداعي الشهوة، بعض الناس عندها شهوة قوية وإيمانه لا يسعفه، فغلبت شهوته على إيمانه، والإنسان محل ضعف، فلما انكسر أمام الشهوة واستمتع تذكر، ها، وانتبه فاستغفر فغفر الله. الاستغفار يا أخواني من أجل الأعمال الصالحة. ليش؟ لأنه استغفار مقرون بتوبة، ليس مجرد إيش؟ كلام. فهذه التوبة يحبها عز وجل، يحب التوبة ويحب المطهرين. فإذا أحبه سبحانه وتعالى حفظه، كان سمعه الذي يسمع به، انتبه. لذلك ابن القيم قال أن الله عز وجل يجل ويحب آهات المستغفرين أكثر من زجل المسبحين، لأن هؤلاء فيهم عجب، لكن هؤلاء فيهم انطراح وضراعة، فيدريهم ويقربهم ويحفظهم. إذن هذا الاستغفار الأول ماذا صار الإيمان؟ ها، نهض به، زاد. وش الإيمان؟ الإيمان صلاة، استغفار، حج، عمرة، ومكان يضع إيمانكم صلاتكم، يعني سمها إيمان لأن تزيد الإيمان. الإيمان وشو يعني؟ لغز يعني إيمان أعمال صالحة، يزداد بالطاعة وينقص إيش؟ واستغفار مقرون بالتوبة، هذه شيء عظيم. ولكن لا زالت الشهوة إيش؟ ها، قوية. زاد الإيمان لكن لا زالت الشهوة، فهزم في الثانية، فاستغفر وأناب فزاد إيمانه، فصار إيش؟ متلازمة، يزيد 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 الإيمان، وهذا قوي. لكن في النهاية سيقوى الإيمان عند ذلك، يا عبدي فعل ما أشد فقد غفرت لك. يعني ما يمكن في النهاية إلا أن يقوى إيمانه فيحفظه الله سبحانه وتعالى، لا تحركه الشهوة، يكون من خصم الله عز وجل، كنت سمعه الذي يسمعه، بصر الذي يبصره، لا يطيق أن يرى المنكر فضلا أن يقارفه، ولا يطيق أن يذهب إليه، ما تقل له قدمه. مع مراغمة الشيطان ومجاهدة الشيطان ودعاء الرحمن يرفعه سبحانه وتعالى برحمته وفضله سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد الذي وعد عز وجل أهله بالهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينا، جاهد 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 في ذاته، يا رب يا رب يا رب، الله ما يتركه. ما دام هذا الساق يتحرك فالله عز وجل يقبله ويستوعبه سبحانه وتعالى. إذن هذا البناء الإيماني يا أخواني، لا يزني الزاني حين يزني، وكيف يزني؟ الإيمان وشو؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ مؤمن بلقاء الله، مؤمن برؤية الله، مؤمن بمراقبة الله، مؤمن باطلاع الله. فلو حصل هفوات وزلات فربك يقيل العثرات ويعلم ضعفه ويقيله سبحانه وتعالى وينهض به سبحانه وتعالى. لذلك أعظم مكسب للشيطان أن يستسلم لدواعي الشهوة والوساوس ويقول قدري أن أكون على الهامش، قدر الله أكون مؤمنا، لا، قدرك أن تكون مؤمنا صادقا، وغير قدر الله بقدر لك كما يفهمه الفاروق رضي الله تعالى عنه. قدر الاجتهاد يغير قدر الضعف بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخوان البناء الإيماني عليكم السلام يحمينا من ماذا؟ من الشهوات، شهوات الغي، شهوات الفرج، شهوات المال، تسلط. والبناء العلمي يحمينا إيش؟ الشبهات. والبناء الأخلاقي مهم جدا، يحمينا من كل ما يؤثر في نفوسنا من الكراهية والحقد وكراهية الناس لنا. الأخلاق يا أخواني بوابة للقبول والراحة والانبساط. ليش الناس يحبون صاحب الخلق ويقدمونه وينسون بقدومه ويفرحون بلقائه؟ لماذا؟ لما يعطيهم من الأخلاق، من التبسم والمساعدة والتعاون ولين الجانب والتنازل والعفو والإيثار. الناس يحبون هذا الصف. هل يحبون المنان الناس؟ هل يحبون العبوس القمطرير؟ فالخلوق تجده يعيش اتزان نفسي وراحة ما يعلم الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا أن الحسد أول ما بدأ إيش؟ بصاحبه فأكله سبحان الله، خلق ذميم. لكن هذا الشخص اللي يحب الخير للناس يفرح، يفرح من كل قلبه، فيجد راحة وانبساط ما يمكن أن تشترى بالأموال. الناس يبحثون عن جرعات تهدئ أعصابهم، يمكن يدفعون فيها. هذه الجرعات الأخلاقية تهدئ النفس وتشرح الصدر وتطمئن البال بشيء ما يتصور. لكن السؤال، هل الأخلاق تورث أم تكتسب؟ جميل، نعم، فيها قدر مكتسب وفيها قدر يورث. وش الدليل أن فيها قدر يورث؟ الدليل حديث أشج عبد قيس صحيح مسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. يا رب ترزقني وإياكم هالخصلتين دي، حبهم الله، وإذا أحبها الله أحبك. الحلم والأنات، الحلم والأنات، التأني، يحلم عندما يستثار ويتأنى في اتخاذ القرارات، وشيء على طول يتلع. ممكن تؤجل هذا التصرف إلى يوم يومين، مش المشكلة. ممكن ترد على فلان بكرة. أنا طريقتي ما أدري، أدعي طبعا أني من صاحب الحلم والأنات، لكن من كثر ما مر علي من التجارب يأتي ناس يسيئون لك مثلا بحكم احتكاكك بالمجتمع، مثل أمرأة مثلا هنا ما زالت رسالتها موجودة في الجوال، كلمتني تريد مساعدة وأن عليها ديونها ستسجن وكذا وكذا، قلت دعي أحد يذكرك عندي، يعني أي واحد يكلمك كذا، ها، من المشايخ من الأفاضل اللي يعرفونك يعرفوني يزكونك عندي. ما أعجب هالكلام، فأرسلت لي رسالة سيئة جدا، يعني الحمد لله ما جعل رزقه عندكم، الله جعل اللي أريته تراه في نفسك وفي عيالك وتدعو عليك بها. من اللي جعلكم تضعون تلفوناتكم للناس يتصدون لكم وأنتم لا تهتمون بالناس؟ فأرسلت لها اليوم الثاني: جزاك الله خير، الله يسامحك، أنا ما وضعت رقمي، الناس يتصلون ولنا طرق في المساعدة. آخر ما زالت رسالته في الجوال يقول: سمعت شريطك نحن والقرآن، وجدت القرآن يتبرأ منك لأنك سيء الأسلوب، فظا غليظا. فأرسلت له دعواتك لي أن الله يهديني وكذا، فأسأل لي الدعاء، جزا الله خير، الله يهديك ويصلح حالك وكذا، جزاك الله خير. فإذا أردت أن ترد لا ترد مباشرة، ها، لأن الإنسان مهما كان ها بشر، تأتيه رد بكرة، رد بعد 6 ساعات، لا ترد على طول، هذا من الأنات. إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. وش قال أشج عبد قيس؟ ما يدري عن نفسه. شوف أمر وسلم يتصاغرون، قال: يا رسول الله، أمر جبلني عليهم الله أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد الذي جبلني على ذلك. جبل لك كذا خلقه كذا، سبحان الله. فبعض الناس تجي مو يعني تدين كذا، بارد راكد ما يتخذ قرارات إلا بعد تأني وكذا. هل معناه من ابتلي بهذه الصفات الدنيا خلاص قدره حتى يموت ولا يحاول؟ يحاول. الدليل الآخر: الحلم بالتحلم، يعني يجتهد يجتهد، والصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم. لذلك ابن حزم رحمه الله صاحب المحلى وصاحب الفقه الظاهري، إمام من أئمة المسلمين في الفقه، اللي بيعرف سلاطة لسانه رحمه الله ويشوف المحلى وش ينتقص العلماء، علماء كبار، يقول ما يقول بهذا إلا حمار، سبحان الله. يقول: كان في أخلاق شديدة كنت أظن لا أتحول منها، من الشدة والعجب والازدراء الآخرين، ولكن مع المجاهدة والدربة حتى أني يقول أمرض أياما من شدة المعاناة، تخلصت من الكثير منها ولا زلت أحاول تخلص منها. يقول مثلا في الكبر والعجب، يقول: ناظرت نفسي، بدأ في نفسي يعني، فوجدت نفسي مبتلى بعيوب. الآن تجد أننا نوزع النقاص على الناس، وفلان فيه وفلان، طيب وانت ما شاء الله يعني جبريل نازل من السماء، انت اشتغل بعيوبك واترك عيوب الآخرين. فلما الإنسان يتأمل عقليا ومآلا يتخلق. لذلك صح عند مسلم: ولا يمكن أن يكلفنا بدعاء ليس له موجب، هذا عبث، والشريعة منزع العبث. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئها لا يقي سيئ إلا أنت. هذا الدعاء ما يدل على أنه يتحقق، والله قال في عموم الآية: ادعوني. ثم هذا الأوامر الأخلاقية والنواهي عن الرذائل، ها هل يمكن كذا بس مجرد كذا فقط بدون ما ما ما, ما يمكن لها أثر؟ والكاظم من الغيظ والعافي والله يحب كل أخلاق. يأتي الرجل حديث أبو هريرة صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب أوصني فرددها مرارا. هل صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده في هالدين إلا ترك الغضب يعني؟ وين تقوى الله والاعتصام بالسنة والتوعيد والصلاة الصلاة الصلاة ليه؟ قال العلماء من هذا الرجل إيه؟ ها؟ الرسول مربي يعرف أصحابه. هذا الرجل مشكلته وشي؟ الغضب. فيه خير بس عنده مشكلة دمر الحياة طوفان يكسر الحياة وبركان يفجر كل منابع الخير فيه الغضب. هل ممكن يأمر سلم بترك الغضب ولا يقدر؟ ممكن أو ممكن؟ ما يمكن عبث هذا. بعض الناس يقول أنا كذا أنا طبيعتي كذا خلاص يعني اجتهد يا أخي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا حلول تعوذ من الشيطان الرجيم إذا كنت واقفا اجلس توضأ صل ركعتين اترك المكان وتفجر قناة تمشي لا اطلع قبل تفجرها اطلع اترك المكان حتى تهدأ. الشيطان يركب الموجة ويفجر كل هذه القضايا. فالإنسان ينبغي أن يكون يقود المعركة بكفاءة ويعرف متى يكر ومتى يفر. إذن هناك جوانب مثل ما ذكر أخي ممكن تتهذب وتخفف وفي جوانب من الله سبحانه وتعالى يعطيها الواهب سبحانه وتعالى كما أعطاها شجع عبد القيس يا ربي هب لنا من لدنك كل خير يا ربي حيا قيوم. إذن البناء الأخلاقي يا إخواني أولا راحة نفسية كما قلت. الأمر الثاني ما نعجز عن القيام به من النسك والعبادة البناء الإيماني تكمله الأخلاق سبحان الله. أكمل المؤمنون إيمانا من هم؟ أكثرهم صلاة؟ أحسنهم خلقا مصلي صلي الصلاة الخامس يزكي حج حجة الإسلام وحيدة حقق التوحيد صام الشهر بالأخلاق يحلق في سماء الأعمال الصالحة أحسنهم أخلاقا. كيف؟ لأن الأخلاق يا أخواني لا تكلف شيء وممكن ممارستها وحصد الحسنات. الآن أنت مثلا فيها مع الأخوة أو في العمل أو في البيت وداخل على عيالك كم ممكن تزرع من ابتسامة؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. كم تكلف؟ صدقة. مجرد ترخي عضلات الفك وانتهى الموضوع. خليني أقول لكم طرفة نغير شوي الجو. كنا في مؤتمر في الكويت عام 1428 بعد ما عمل الدنماركيين اللي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في الكاريكاتيرات هذه اللي ضم مشايخ و يعني أجلاء كثير يعني من عالم الإسلامي. فكان من المشاركين الداعية هو الجزائري الله يرحمه سعيد زيان ولمن من ليبيا مغربي سعيد زيان كان مشارك في المؤتمر. فكان له مداخلة لطيفة للمؤتمر كان أوراق شديدة كان له مداخلة جميلة أضفت الدعابة والنكتة على المؤتمرين. كان عن تعظيم حرمات الشريعة المؤتمر. يقول الشيخ أن عندما توفي ابن باز رحمه الله قدمت من الخليج للصلاة عليه في مكة وأنا من قدم الصلاة عليه من الخارج إلى مكة 1100 كيلو. كانت جنازة مهيبة رحمه الله ابن باز في عام 1420 في شهر محرم في 20 محرم يوم الجمعة. فيقول وأنا خارج من مكة إلى الطائف أصابني حادث سيارة وتكسرت كسور شديدة فرقد في مستشفى في الطائف كسور وجبس وحديد. يقول كان يعالجني طبيبين عظام علمانيين كانوا يعالجون في الكسور وأعالج فيهم العلمانة يقول لا في الطائف. هذا كلام الشيخ. يقول عالجهم بالابتسامة والدعاء واللطف ويعالج فيه الكسور بطريقته. يقول الحمد لله تعافيت من كسوري وتعافوا من علمانيتهم الحمد لله في نفس الوقت بعد أشهر بدأ يصليان مع المسلمين. يقول وأنا بخرج خلاص يعني أتاني طبيب مع الأسف من السعودية ملتحي ولست من ينتقص اللحية من الدين وعلم أنه مستقامة ببركة دعوة الشيخ. يقول كان مكفهر ومزمجر، قال ماذا صنعت بهما منذ 15 عام ندعوهما ما استقاموا وأنت مكسر. يقول قلت له دعني أرى أسنانك، فالأسنان ليست عورة. يقول أرخي أرخي جزاك الله خير، أرخي شوي، ها الأسنان. يضحك الناس، الأسنان ليست عورة، جزاك الله خير، أخرج أسنانك يا أخي. سبحان الله. فالتبسم هذه عبادة بسيطة وهي نافذة لقبول القلوب. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من عداد الأعمال الصالحة أن تلقى أخاك بوجه طريق أطلق وجهك، أصير أعوذ بالله مكتم ومزمجر أعوذ بالله، لا أرخي شوي. سبحان الله. الكلمة الطيبة صدقة، كلمة سبحان الله. القرآن ربانا على أن نؤدي الكلمة حتى في وقت العتاب. الله لما عاتب نبيه في تبوك وش قال له؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. الله يعاتب الرسول على أن قبل أعذار المنافقين بدون تمحيص. الله الله الجليل الكريم يقول لمحمد عفى الله عنك. فكيف بنا نحن ونحن بشر مع بعضنا؟ يعني لماذا نتكبر على بعض؟ قلنا يا أخي جزاك الله خير، ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عمل طيب، بس في ملاحظة بسيطة. ليش سويت كذا؟ مع أبنائه مع عياله مع كذا، فيخلق فجوة بينه وبين أقرب الناس إلى يكتوون به. مع أن رسول الله جعل أحق الناس ببره وخلقه أهله، خيركم خيركم له وأنا خيركم له. تكسر الآنية في وجه رسول الله، رسول الله سيد ولد آدم، ويبتسم ويقول غارت أمكم، يقدر غيرتها، يعرف ما جبلت عليه المرأة. هل تقصد الإساءة الأدب رسول الله؟ هل تقصد تطاول عليه؟ لا والله، بس غلبت عليه ايش؟ طبيعة النسوية. فهذه الأمور يا أخوان الأخلاق تجعل الإنسان مقبول ومؤثر ويحصد الحسنات ويدخل بسبب خلقه خلق من الناس فيكون في ميزان حسناته. فالبناء الأخلاقي يا أخواني من الصدق، فضيلة، عفة، الأدب، حسن اللسان، تبسم، كل هالأشياء ممكن يا أخواني تكون مريحة للإنسان تكسب له أجرا. هذه حقيقة يا أخواني بعض الوقفات. لكن قبل أن أغادر هذه المحاضرة ودي أذكر نموذجين في البناء، بل هي نماذج منثورة في القرآن، لكن أذكر نموذجين بجانب بعضهما. شوف البناء القوي كيف يثبت عند المحنة، والبناء الهش يسقط عند أدنى مواجهة. في سورة تبوك، أقصد في غزوة تبوك، في سورة التوبة، الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة وكانوا في ضعف ولا لا، والعدو كان شرس 150 ألف من الروم، والمسافة بين تبوك والمدينة مسافة بعيدة وصحراء مغفرة، وثمار المدينة قد طابت صيف، وكان الوقت أيضا حارا. فاستنفرهم النبي للخروج لمواجهة العدو في تخوم الجزيرة في أطرافها في تبوك. فقالت شريحة هزيلة ضعيفة لم تبنى بناء قويا، لا تنفروا في الحر. يقول لي أمر وسلم بكل صلف بسوء أدب، لا تنفروا في الحر، يعني يا رسول الله مو بوقت غزو الآن حر، اختر وقتا مناسبا شتويا أو ربيعيا، أما الخروج في الغزو في الصيف ليس مناسبا. ماذا قال لهم عز وجل؟ قل نار جهنم أشد حرا. إذا الحر هذا يزعجهم ويتكيفون معه بالظلال والمزارع، ففي حر أشد حرا كيف يتكيفون معه؟ ما أصبرهم على النار. في نفس الصف أناس ما يملكون زادا ولا رواحل، لكن يملكون بناء قويا. يا ترى سلم يقول يا رسول الله احملنا، يعني بلغنا إلى الجبهة، لأن السبعة في تبوك يركبون على بعير واحد يتعاقبون عليه سبعة، فرسول الله لا يستطيع أن يزيد. وفاز عثمان بالجائزة المعروفة لا يضر ما فعل بعد اليوم عندما أنفق ماله كله في تجهيز جيش العسرة. سبحان الله. فرسول الله لا يريد أن يحمل الجهاز النقل أكثر من ذلك، فاعتذر لهم ورسول. قال اذهبوا لا تثريب عليكم، لا يمكن أن نحملكم. هل انصرفوا باكين والرسول صلى الله عليه وسلم يرخص لهم ويقول اذهبوا لا تثريب عليكم؟ وفوات ماذا؟ فوات القتال ونحر الرقاب. انصرفوا باكين، سجل عز وجل طلبهم واعتذار النبي وانصرافهم بقرآن شجي. أرجو أن يكون ختام مسك لهذا اللقاء. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تفيض ما قال تدمع، في غزارة لفيض الإيمان وحرارة المعتقد على فوات القتال في سبيل الله. أي بناء هذا يا أخواني؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا فإنه خير من زكاها فوليه مولاها. اللهم ارزقنا زادا يبلغنا الجنة ولباسا يكسونا قبولا عنده وبناء يحمينا من عوارض الشبهات والشهوات ويثبتنا على الصراط وفي مواطن القيامة. إنك خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.